بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، الإذاعة الجزائرية تقدم حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.
إخوتي وأخواتي، ما زلنا نتحاور في العناصر الأساسية للمحور الثاني الذي هو أسباب اندلاع الثورة الجزائرية. طبعا الأسباب البعيدة والأسباب القريبة التي لم نصل إليها بعد، فما زلنا في الأسباب البعيدة التي هي بمثابة الخلفية أو الأراضية التي أدت فيما بعد وبمرور العصور إلى عدة عوامل أدت بدورها إلى ظهور المقاومة الناجحة في نوفمبر 54. وكنا قد توقفنا في الحديث حول استسلام العاصمة، ونواصل الآن كيف كان موقف الفرنسيين من البعض من بعض العهود التي أعطوها، وكيف قاموا منذ المدة الأولى بأعمال عنيفة لا تتناسب مع أي إنسان. ولكن قبل هذا اسمحوا لي أن أقول إن المشاركين في هذه الندوة هم نفس المشاركين في الندوات القليلة الماضية، ومن باب التذكير هم الإخوة الأساتذة كاتي، مشري، درواز، أبو عادل قداش وجنيدي خليفة. إذن الموضوع مفتوح في هاتين النقطتين لنتطرق فيما بعد إلى المقاومة الجزائرية بالمعنى الكامل للكلمة. فيبدأ الأستاذ قداش أو أبدأ أنا؟ أيضا أنا أريد أن أكون مختصر، لأن في الحقيقة أن هذا الموضوع مرتبط بما سبقه وهناك بعض التمهيد له، ولكن كذلك من ناحية أخرى نحن نريد للجيل الناشئ للجيل الصاعد أن يكون ملما بالأحداث الرئيسية في تاريخه وبالأخص بدلالات هذه الأحداث. ولذلك لا بأس من حين إلى آخر إذا كنا قد فصلنا نوعا ما. فمن المعروف في هذه النقطة الأولى أن هناك معاهدة أو شروط قد اتفق عليها بين قائد الحملة الفرنسية الجنرال دوبرمان وبين الداي، ومن بين هذه الشروط التي يهمنا إبرازها هو احترام أولا جميع السكان، واحترام الحريات الفردية، واحترام الممتلكات، واحترام النساء والمعتقدات، وخاصة الدين الإسلامي، وأن قائد الجيوش الفرنسية يقسم بذلك على شرفه ويؤكد ذلك. ومع ذلك فلم تمضي سوى أسابيع قليلة حتى شرع الجيش الفرنسي في أعمال السلب والنهب، وأكثر من هذا أنه مس الحرمات المقدسة لدى السكان. فمن بين هذه الأعمال العنيفة الحادثة المشهورة التي أراد بها الفرنسيون أن يحولوا جامع كتشاوة إلى كنيسة، وسمع الجزائريون بذلك ودخلوا المسجد واعتصموا فيه وأرادوا أن يمنعوا ذلك، ظنا منهم أن وجود مصلين في مسجد هذا شيء مقدس حتى عند الديانات الأخرى، وبالتالي سيحترم الجيش الفرنسي على الأقل هذه الظاهرة الدينية المقدسة ويتراجع. ولكن مع ذلك فإن الجيش الفرنسي قد دخل المسجد وأعمل القتل والتذبيح في المصلين الذين كان عددهم حوالي 40,000، حتى إن جدران المسجد قد طليت أو رشت بدماء المصلين. وحول في 24 ساعة ربما إلى كنيسة، أو أعد لكي يكون كنيسة قبل التجهيزات التي تحتاجها الكنيسة. فإذا هذه العملية عملية شنيعة في العنف وفي اللاإنسانية وفي عدم احترام المقدسات. ثم تواصلت أعمال العنف، أعمال النهب، إلى حد أن الجيش الفرنسي كان يتسلى بقطع الرؤوس وبقطع الأذان، ويقال في ذلك الوقت إن الأذنين كانتا تشتريان بعشر فرنكات، وأن أحدهما أتى بقفة مملوءة بالأذان، وذلك من باب التسلي. كما أن الأساور والأقراط كانت تقتطع بأصولها اللحمية وتباع أكداس في الأسواق وللضباط، الأمر الذي أدى إلى إثراء بعض القادة إثراء كبير، حتى إنه يقال في أحد النقاط الجمارك في فرنسا، وقد عاد أحد الجنود بثروة طائلة حوالي 6 ملايين، من أين لك هذا؟ قال: لقد ورثته عن عمتي لزوجتي. فأجابه الديواني بأنه لا يعرف أن عمة زوجته هي حسين داي. ويلخص هذه الأعمال، ويدل عليه كذلك تقرير لجنة برلمانية شكلتها الحكومة الفرنسية، وإن كان هذا بعد مدة، لأن الحوادث لم تزد إلا تراكما، بحيث إن الأمر أثار الرأي العام الفرنسي نفسه، ودعا إلى تشكيل هذه اللجنة في نوفمبر سنة 33. وجاء في تقرير هذه اللجنة ما يلي: لقد استحوذنا على الأوقاف الدينية ونهبنا الممتلكات التي وعدنا باحترامها، كما وضعنا أيدينا على الممتلكات الخاصة من غير أن نعطي لأصحابها أي تعويض، وذهبنا إلى أبعد من ذلك في بعض الأحيان، فأجبرنا أصحاب الأملاك التي استحوذنا عليها أن يدفعوا ثمن تهديد ديارهم، بل وحتى ثمن تهديم المساجد. لقد اعتدينا على حرمات المساجد، كما يوصف تقرير اللجنة، والمقابر والمنازل والأماكن المقدسة عند المسلمين. لقد قتلنا رجال يحملون رخص المرور التي أعطيناها لهم، كما أننا ذبحنا كثيرا من الجزائريين بشبهة عارضة. لقد أبدنا قبائل بأكملها تبين بعدها أنها بريئة. لقد حاكمنا رجالا يقدسون السكان الجزائريين، لا لشيء سوى أنهم تجرأوا على التعرض لغضبنا، وقد وجدنا القضاة الذين حكموا عليهم بالإعدام، والرجال الذين نفذوا فيهم أحكام الإعدام، إلى آخره. فإذا هذه اللمحة الموجزة تدل على أن واقعة الاحتلال لم تكن واقعة احتلال فقط رغم شدة وعنف وفظاعة هذه الواقعة، ولكن صاحبتها وقائع عنيفة. الأستاذ كاتي يريد أن...
نعم، يعني نستطيع أن نستنتج من كلام هذا المؤرخ ومن كلامك بأن الجزائريين تبينوا بأن هذا المحتل الأجنبي يعني أفصح عن مظاهره الحقيقية، عن نواياه الحقيقية التي تتمثل في النهب وفي القتل وفي مس المقدسات ومس الممتلكات. ولهذا نجد بأن الجزائريين سيسعون لتنظيم المقاومة.
أستاذ درواز،
أنا صراحة أنا قد أضيف إلى حاجة مما يؤكد في كما تكلمنا عن الحلقة الماضية من ضعف السلطة الحاكمة في الجزائر، خاصة حسين داي. كيف يمكن يعني أن يأخذ عهد من قائد حملة؟ هذه نقطة يعني مهمة جدا. يعني هو في أول الأمر ما كانش معترف بها كدولة، وخاصة غازية، وما قامت به من أعمال، كيف يرضى كداي لو كانت عنده قاعدة خلفية شعبية يعني وشعب قوي وراه وعنده سند، كيف يمكن بيعود قائد حملة يملي عليه شروط نتاعو؟ فهنا ما عدناش دلائل تاريخية تثبت على أن الداي طلب يعني مراجعة الدولة الفرنسية في هذه الشروط، بالخصوص وهو يعرف ما يعني ما قام به من 14 جوال حتى الأربع جويلية كانت كافية لتبصير الداي على أساس أنه يأخذ احتياطه من هذه المعاهدات، وأن الفرنسيين ما مش راح يوفوا بعهدهم. هذا إذا أضفنا إذا كان أضفنا إلى ما ارتكبه الفرنسيين في بقية الحملات اللي جرت بالعالم، فهنا يعني نتساءل نحن هذا الداي يعني كيف ساق في هذا القائد وكيف يعني استسلم إلا في حاجة واحدة على أساس أنه وعده باحترام ممتلكاته،
فهنا وحريته الشخصية
يعني ضحى بنفسه يعني ضحى بشعبه في سبيل نفسه.
لا، هو الأستاذ الهادي درواز ربما بكلامه هذا يؤدي بنا إلى إثارة نقطة أهم، وهي ليس فقط لماذا يثق الداي بالجنرال، ولكن لماذا يثق إطلاقا الشعب بمن جاء يحتله ومن كان معه في حرب.
يعني هي نفسها الاتفاقية اتفاقية ضعيفة، يعني كيف هذا
اتفاقية استسلام
احتل بلادي ودخل أرضي أعمل ما هو اتفاقية على أنه لا يعني
هي اتفاقية استسلام،
هي ظروف ينبغي طبعا أن نعود إلى تلك الظروف.
لن أقول الشعب لأن رد الشعب كان ردا آخر غير
لا لا لا, لا لا أنا الذي يهمني ولم أوضحه بعد هو ما بدأت به. ربما أنا أجد تفسير لكيف واثق الداي بمواعيد دوبري. لماذا؟ لأنه في وضع المغلوب، ولأن دوبرون هو القائد العام، وأعطيت له مسبقا تعليمات مدققة بشان الموقف في الجزائر، وكان المهم هو أن يستولي على الجزائر ثم يعطي مشام العهود وينكذ مشاه. لكن الموضوع الأساسي اسمحوا لي أن أكمله، هو كيف يكون شعب في حالة عداء وفي لب هذا العداء المتمثل في حرب احتلالية، ومع ذلك يجعل من إعطاء العهد سياسة يسير عليه؟ أنا أقول هذا وفي ذهني عدة أمثلة، ومن أهمها في الوقت الحديث هو ما حصل للقوات المصرية في حربها مع إسرائيل سنة 73، وكل واحد منا ما زال يذكر أنه لما تقرر وقف القتال في مجلس الأمن أعلنت مصر فورا عن قبوله. صح، قلنا إن هذا سياسة لأنها لو تظاهرت بالعكس لبدت منفردة، وأعلنت إسرائيل كذلك قبوله، ولكن ها هو الفرق أن إسرائيل ظلت متواصلة في التغلغل في البحيرات في الثغر، في حين أن مصر توقفت على القتال. فهذه صورة أخرى من صور الإيمان بالوعود من الأعداء أو ممن هم في ركب الأعداء. طيب كان المفروض أن نتظاهر إذن بالقبول بالهدنة، ولكن علينا أن نكمل المهم هذا إذا لازم الأمر، لأن الحرب خداع ولا حكم فيها إلا مصلحة الشعب لا أكثر ولا أقل.
ليأتي حال يعني في ذاك التاريخ أي بداية القرن 19، أعتقد باللي هناك قواعد دولية متعارف عليها أن فيه القواعد الدولية تقتضي احترام المعاهدات، ووضع مثل هذه المعاهدات ليس بالشيء الغريب، ولو أن هذه المعاهدات أو المعاهدة الخاصة بين الداي ورئيس الحملة الفرنسية هي فيها من شروط الإذعان وكذا، ومن جهة أخرى هناك شروط أي الاحترام الدين واحترام مقومات الشخصية الجزائرية، إلا أن لا نستغرب في نقض هذه الـ 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 في هذه الشروط من طرف المحتل، خاصة أنه عسكري غليظ متعجرف أمام وحتى يسمح أنها مجرد هدنة مؤقتة فقط. إنما الرد على أستاذ الهادي درواز يعني ليس معناه أن هذه الاتفاقيات غير ممكنة في ذلك الوقت على أي حال. المجتمع الدولي وصل إلى درجة من التطور.
أعتقد ربما قد نستعين بفلسفة نيتشه هنا في هذا المضمار، في كون الضعيف عندما يجد نفسه يستعين بالوسائل الأخلاقية لكي يحد من سطوة القوي. يعني وسائل أخلاقية، هو احتل، يعني الجيش الفرنسي احتل، وصل إلى مدينة الجزائر واحتل، فما بقي من سكان الجزائر إلى أن يطلبوا بوسائل أخلاقية احترام.
هذا هو ليس
هو هذا تفسير يعني واقعي، تفسير واقعي. ولذلك أنا أردت أن أعطي الموضوع الأبعاد البعيدة إن صح التعبير، الأبعاد البعيد، فبحيث يعني من مبادئ الحرب ألا يثق العدو في عدوه
مبدأ.
فإذا اضطررت إلى إعلان قبولي فليكن، ولكن عمليا يجب أن أتصرف بطريقة هي لفائدتي، لفائدة شعبي. هذا هو الموضوع
في منطقنا. والله أستاذ مشري، يعني في منطقنا الحديث نقول لماذا لا ينسحب الديل الخلف ويبدأ بالمقاومة ينظم الشعب هكذا، يعني لو مثلا
سقط ويتظاهر بالقبول. قال صح هذه الشروط أنا أوافق عليها، معليش ومن بعد
ولكن ليس بالداي الثوري كما نتصور، إنما هو داي تقليدي.
ثم على كل حال كذلك بيننا وبين ذلك الوقت مسافة
زمنية
كبيرة، وهناك خفايا لا نعرفها. ولذلك نحن نتكلم على المبدأ، قلنا إن هذه الحصص ليست مرتكزة على سرد الرواية التاريخية بقدر ما هي على تحليل حال التاريخ. نحن نقول هذا ويجب أن نقول هذا، نقول هو لا سبيل له إلا إظهار الموافقة بهذه الشروط، ولكن كان عليه
على الأقل
أن يقوم بعمل أخر
للحد من أثار الكارثة.
هذا من جهة،
هو فيها
هذا من جهة، اسمح لي نكمل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه شيء من تعقيب على كلام الأستاذ أبو عادل، وهو أن القائد الفرنسي عسكري أو غير عسكري لا مبرر إطلاقا لنكب العهد،
وخاصة أنه يمثل الدولة الفرنسية،
خاصة يمثل الدولة. كونه يجب أن أفهم احتمال نكب العهد، ولكن هو غير مبرر. هذا الموقف الذي تحدثت عنه من كونه عسكري يفسر لماذا حدث النكث، ولكن لا يبرره. لأنه لو كل واحد نكث المعاهدة كما قال من قال لأصبحت المعاهدة تصبح مستحيلة. وأنا لماذا أقول هذا أيضا؟ لأننا كما سيعرف المستمعون ونحن جميعا نعرف أن نكث المعاهدة كان من الأعمال المتكررة لفرنسا فيما لحق على أمير عبد القادر إلى آخره. هذه
حبيت نذكر فقط بنكتة، يعني بالظروف المعاهدة، هو سوي القائد عسكري قيل له ماذا تفعل عندما تنفذ ذخيرتك في القتال، ماذا تفعل؟ قال له علي بالمفاضلة أن أتفاوض مع العدو ريثما تأتيني الذخيرة.
أيوة
ريثما تأتيني ماذا أفعل؟
حلوة هذه ريثما، يعني يجب عدم
ماذا يفعل
إسلام إطلاق. الأستاذ محفوظ كش ما تزيدنا في الموضوع لا. ملا إذن نحن يظهر لي أننا أشرنا إلى هذا الذي ذكرنا موضوعه في النقطة التي بدأنا بها الندوة، ومن الممكن الآن أن ندخل إلى المقاومة الحقيقية التي استمرت فيما بعد وطالت وكبدت جيش الاحتلال هزائم كبيرة، وساعدت فيما بعد على المحافظة على شعلة الكفاح المقدس التي امتدت إلى فاتح نوفمبر حيث فجرت الوضع.
أعتقد دكتور أنه فيما يخص هذا الموضوع نحن قد كنا تكلمنا على أنه هناك جماعة من أعيان الجزائر أرادت أن تتصل بالداي وبقائد الحملة الفرنسية لتكون وسيطة في توقيف القتال. كان هذا يوم 3 و4 جويلية وعندما فشلوا أعتقد قالوا بأنه يعني الشعب أو السكان العاصمة لم يستسلموا بعد أن سقطت الجزائر، بل قالوا بأنه يجب أن نقاوم إلى النهاية كما تكلمتم كما أشرتم إليه في ما مضى. ومما زاد في استعجال أو في تطور سريع لتكوين المقاومة في الجزائر من طرف السكان هو ما ارتكبه الجيش الفرنسي من أعمال قمع وإبادة وسلب الأموال وانتهاك الحرمات، كل هذا جعل سكان العاصمة يثورون ويبدأون في تنظيم مقاومة. هذه المقاومة ربما بدأت من شارع إلى شارع، ربما بدأت في بعض البيوت القليلة، لكنها سرعان ما عمت وانتشرت في كامل العاصمة، وأصبح من العسير على الجنود الفرنسيين أن يسيروا في شوارع العاصمة، ليسوا كما كانوا في أول الأمر، ولكن عندما بدأت المقاومة أصبح من العسير عليهم أنهم يسيرون في شوارع العاصمة. بل انتقلت هذه المقاومة حتى خارج العاصمة، وبدأ السكان ينظمون، وبدأت أخبار الجرائم التي ارتكبها الفرنسيون تتسرب إلى باقي أنحاء أرجاء الوطن. أعتقد هذا يعني بداية المقاومة كيف انطلقت، أعتقد هذه هي الانطلاقة لبداية المقاومة.
يعني درك حسب الأستاذ مشري أن المقاومة الشعبية بدأت في العاصمة.
نعم. بعد أن تسلت
نتيجة
العنف والأعمال الإجرامية التي قام بها
وبعد سقوط لا ننسى كذلك سقوط الكيان الرسمي الدولة العثمانية وفرنسا عندما اختارت العاصمة بالذات فهي لغاية العاصمة اختيار العاصمة لغاية وهو القضاء على المركز
سيادة.
جهاز الحكومي المركزي المركز. فعندما قضي على الكيان الرسمي لا نقول الكيان الكلي لأن لا ننسى كذلك بأن أحمد باي بعد ذلك سينظم مقاومة في قصبنا وكذلك هنا أصبح الشعب يلتف لمقاومة هذا الاستعمار.
لكن المقاومة في العاصمة أظن ما كانتش مقاومة مسلحة،
هذا اللي حبيت الأستاذ قداش يعطينا تفصيل عليه.
المقاومة يعني المسلحة، الأمر نتاع المقاومة المسلحة أظن كانت في الاجتماع اللي كان في تمنفوس في يامات جويلي 1830، وحضروا في الاجتماع تمنفوس ممثلين القبائل كلهم
في
تمنفوس يعني هنا في 20 ولا 30 كيلومتر قرب الجزائر. وفي هذا الاجتماع أعلن الأمر نتاع المقاومة الشعبية. أول إنسان اللي حكمت عليه الحكومة الفرنسية في الجزائر حكمت عليه بالعدم كان مبعوث من الاجتماع هذا نتاع تمنفوس ودخل في الجزائر وأعلن بالمقاومة، وهذا كان نظن أول جزائري
اللي حكم عليه بالإعدام
حكم عليه
بعد الاحتلال
بالإعدام بعد الاحتلال، ونعتبره يعني
كمقاوم
أول مقاوم في العاصمة.
نعم. طيب مظاهر المقاومة هذه الشعبية في العاصمة كيف كانت؟ يعني فيه مقاومة مسلحة
ما كانت
في الشوارع فيه هجومات اغتيالات كيف
ما كانت؟ كانت مسلحة ما كانت فيه هجومات، كان يعني بعض مسؤولين بعض ممثلين بعض أشخاص
على شكل إغارات
في الجزائر
على
بعتوا بعض شكاوات للحكومة الفرنسية، وكان يعني نقول ابتداء نتاع طالب بالمساواة وطالب
يعني ليس عن طريق العنف.
يجب أن نتفاهم هنا، هل بدأت المقاومة الشعبية في العاصمة قبل أن تبدأ على نطاق الجيوش الجزائرية، أم بدأت هناك حركة احتجاج؟
نظن حركة احتجاج في الجزائر
يعني بعد سقوط القوة النظامية التي كانت تحمي العاصمة استطاع الجيش الفرنسي أن يدخل إلى الجزائر. المصادر التاريخية لا تشير إلى مقاومة شعبية مسلحة تشير نعم إلى مقاومة مسلحة في مدينة قسنطين، بحيث أن الجنود الفرنسيين كانوا يجتازون من شارع لشارع من زنقة لزنقة، بينما في الجزائر العاصمة أعتقد بأنه بعد أن انهزمت أو فشلت الجيش المنظم
ما لا الأستاذ مشري يبدو أنه
لا، ولكن هو أشار الأستاذ مشري في نظري
يقصد المقاومة الباطنية ربما المقاومة.
دكتور أنا عندي يعني أنا لما تكلمت عن الوساطة التي تمت بين عيان الجزائر والداي وقائد الحملة الفرنسية، أنا كنت أشير في هذا إلى أن المقاومة لا أقصد بها بالمفهوم الحديث يعني القتال بالسلاح أو ولكن أقصد أنه أن هناك مقاومة، ابتدأ الأهالي يحسون بهذا الاحتلال، ابتدأوا ينظمون أنفسهم. ودكتور ذكر أن هناك اجتماع في تنفست، هذا الاجتماع كان الغرض منه هو تنظيم مقاومة، هذه المقاومة ربما اتخذت شكل احتجاج، ربما اتخذت شكل شكاوى، ولكنها كانت أعتبرها أنا بداية لانطلاق مقاومة، وإن كانت في الأول سلبية إلا أننا كما سنرى تمتد فتصبح مقاومة مسلحة التي قادها الأمير عبد القادر لفترة تفوق.
لا أنا أكثر من هذا أستطيع أن أؤيد رأيك احتماليا، باحتمال استنتاج منطقي، ولكن ليس عندي له نص تاريخي. وهو أننا نذكر أن الجيش النظامي بقيادة إبراهيم باشا وقبل استيلاء القوات الفرنسية على الحسن الإمبراطوري كان قد شن يوم فيما أظن 19 جوان هجوم معاكسا على القوات الفرنسية المتمركزة في سطوالي، واخترق خيوطها، وساعده على ذلك الضباب. وأننا في هذه الأيام نفسها نتذكر أن باي التيتري الذي كان مشارك في المقاومة قد أعلن الجهاد ونظم الصفوف. طيب، إذن من قال إنه لا توجد عناصر شعبية تحمل السلاح ارتبطت مع الجيوش النظامية ضد الفرنسيين؟ أظن لا يوجد ما ينفي هذا، وإن كان لا يوجد وخاصة نحن نلاحظ أنه مشهور في كتب التاريخ أنه أعلن الجهاد،
خلاص انتهى.
وكلمة الجهاد كما تفهمنا عليها من قبل هي عبارة عن التشريك العام لكافة المسلمين،
فرض على كل مسلم.
فإذا من الناحية المنطقية نستطيع أن نقول مع الأخ مشري أن كانت هناك مقاومة، لكن هل يوجد نص واضح قاطع؟ أنا شخصيا ليس عندي، وربما الأستاذ مشري كذلك يعني هكذا إذا سمحنا ننكد شوية المستمعين اللي يكون ربما ثقل عليهم هذا الموضوع، انساه وراء نفسه في شوارع العاصمة يبان الثورة الجزائرية الكبرى التي كانت فيها المقاومة في كل جهة. طيب، على كل حال المقاومة كانت وستوجد بشكل كانت وستوجد بأشكال أخرى، ولعلنا هنا نفتح المجال للأستاذ قداش ليبدأ موضوع المقاومة بعد أن بدأه بالمقاومة أو باجتماع المقاومة في تمنفوس. فما الذي حصل بعد ذلك؟
كما قلت يعني بداية المقاومة كانت في اجتماع تمنفوس، ونذكر مقاومة البيات. بعد مقاومة الدولة فيها مقاومة البيات، يعني الباي التيتري كان قبل الاستسلام في البداية، ولكن الشعب
فرض عليه
المقاومة وأعلن بالجهاد، كذلك الباي أحمد، وكانت يعني شبه مقاومة دولة، يعني مثل المقاومة تاع دولة الأمير عبد القادر كانت مقاومة تاع دولة.
لا فعلا، وقد قلنا بأنه كان لكل باي كان له جيش وكانت له
أكثر من هذا الشيء. يعني الباي قسنطينة الباي أحمد تعرف نفسه باللي هو يمثل الباي الداي بعد
سقوط العاصمة
هو يمثل الشرعيين الدولة الجزائرية. وفي الغرب كان بعد
وحتى القوة يعني المكان التي كان يحتله أحمد باي نفسه كان تخول له لهذا الحق يعني.
وكانت إعانة كذلك الدولة العثمانية كانت تعترف به كممثل الدولة الجزائرية.
هذا هو
إنما سمحوا لي من ناحية الرسمية في عهد الداي حسين كان يعتبر ممثل الداي
لا محالة تابع للداي
تابع للداي
إنما هذا بعد سقوطه صار يعتبر
أنه الممثل
الشرعي للجزائر على أقل استمرارية الكيان
استمرارية الدولة العثمانية كانت بعد في الجزائر في العاصمة وفي قسنطينة.
هنا ربما نقطة أساسية ولكنها بين قوسين، قلت كان ممثل، ممثل لمن؟ ممثل الجزائريين أو ممثل الحكومة التركية؟
لا تعترف به الحكومة العثمانية تعترف به كمسؤول الحكومة الجزائرية
على أساس دائماً لأن الجزائر
ولكن على أساس أن هناك علاقة
اسطنبول كانت تعتبر دائماً أنها مقاطعة من المقاطعة عليها يعني.
كان ما يوجد وبعد نشير لمقاومة القبائل، مقاومة القبائل أنظن هي اللي كانت تمثل حقيقة المقاومة الشعبية، وممكن أذكر المقاومة الشرفة، الشرفة مثل بومعزة مثل بوسيف مثل بوبغلة، والأغلبية هذا الزعماء هذا الرؤساء يعني نعرفهم إلا بهذا الأسماء ونجهلوا في الأغلبية.
تقصد القبائل النواحي بجاية
لا القبائل يعني بصفة عامة يعني كان وجود نظام قبيلي يعني
نظام
قبيلي بصفة عامة
حتى الأمير عبد القادر تنصيب الأمير عبد القادر كان تحت باستشارة جميع القبائل تحت لواء
هو باعتبار أنه في ذلك الوقت وكان هذا يعني في عدة يعني شعوب كان هناك النظام العشائري. نظام العشائري الهرمي شيخ القبيلة شيخ العشير وإلى آخره وصولنا للقيدلة. هو طبعا كل واحد منا يعرف أن المقاومة هذه كانت متعددة سواء بالنسبة إلى المشهورين الذين قاموا بها وزعمائها أو بالنسبة إلى المواطن المختلفة التي قامت بها من وهران إلى قسنطينة إلى بسكرة في الزعات شيء آخره. والآن نحن أمام إحدى الطريقتين، إما أن نأخذ هذه الأشكال المختلفة من المقاومة هكذا كيفما اتفق ونتحدث عنها جميعا، وإما أن نأخذ بشيء من الترتيب وكذلك تحليل يعني تحليل الظروف التاريخية التي تهمنا من ذلك. فإذا
أظن في الأحسن أن تكلم عن الأسباب عن
أسباب المقاومة الشعبية.
يعني ذكرنا المقاومة الشعبية، قلنا مقاومة القبائل، وذكرنا بعض الأسماء، وبعد المقاومة الشرفة كانت مقاومة في القبائل الكبرى مع المقراني والشيخ الحداد، وكانت في الجنوب مع أولاد سيدي الشيخ. لكن الأحسن يكون تحليل حول أسباب المقاومة، والعامل الأول أنا نظن هو كان الإسلام يعني.
لا اسمح لي فقط قداش وتكمل، هو أننا نتحدث عن الأسباب كمقدمة للحديث عن الهام من المقاومة، يعني موافق على هذا، لأن المقاومة يهمنا فيها أحيانا بعض الظروف الأساسية التي سيأتي ذكرها في حينها. إذن بما أن الآن الوقت توشك على الانتهاء فنخلي الكلمة الأستاذ قداش حدثنا عن أسباب المقاومة، والحلقة الأخرى تكون في أنواع المقاومة.
نعم. تفضل سيقا.
تفضل
ملاحظة ولكن.
تفضل.
دكتور اسمح لي. أنا حبيت حضرة سادة المستمعين والمستمعات يفهموا حاجة، أن الاستعمار الجزائر تم بصفة تدريجية بحيث أن فرنسا لم تتمكن من بسط نفوذها على كامل القطر الجزائري إلا 1935. يعني وصلت لمنطقة تندوف مثلا.
هذه بعد ذلك
بعد ذلك
من 35 بعد
نعم ذلك 1935 تقريبا أو بعد
لا هذه البداية تعتبر
نعم, نعم لأن كل منطقة من مناطق الجزائرية كانت تتصدى للاستعمار الفرنسي وكانت تقاومه وهكذا.
لا خلي نكمل
بصفة عامة نشوف المقاومة من 1830 حتى نهاية القرن التاسع عشر يعني حتى بداية القرن العشرين يعني
طيب من فضلكم خلي الأستاذ قداش يعطينا أسباب المقاومة لأن الوقت يمشي وليس وقف.
أن للموضوع أسباب المقاومة أنا أعتبر السبب الأول هو قضية الدين, والدين كان عامل من عوامل المقاومة. وإذا نسمع ولا نقرأ ندوات الزعماء اللي كانوا يتريصوا على المقاومة في اتصالاتهم مع القبائل رسالاتهم للقبائل أول شيء كانوا يأكدوا كانوا يتكلموا على الدين وعلى خلاص.
هو الأستاذ قداش شرع في الحديث عن أسباب المقاومة ولكن الشريط الإذاعي شرع في الانتهاء, ولذلك فلنقف هنا لنواصل من هنا في باقي الحلقات. وشكرا أيها الإخوة المشاركون.
بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة قدمت الإذاعة الجزائرية حوار حول الثورة حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيد خليفة.